بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في حلقة جديدة من المضيفة. وضيفنا اليوم ضيف عزيز علي وعليكم وحبيب للنفس وللقلب ولأهل العلم جميعا. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم.
طبعا الدكتور غني عن التعريف، فضيلة الدكتور زغلول النجار، وإحنا يعني في اليوم إن شاء الله يعني سنعيش معه في رحاب سيرته الذاتية زي ما بنقول في العادة، مش من باب المدح ولا من باب الثناء، ولكن من باب ان احنا نتعلم. فهو ضيفنا ليعلم شبابنا ويعلمنا نحن الكبار الجهد اللي بيبذل للنجاح والكفاح والمصابرة والسهر عشان شبابنا وعشان احنا كمان نأدي وظيفتنا على خير وجه. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا أخي الكريم،
منورنا ومنور بيوت كل
الله
المشاهدين.
الله يبارك فيك. الله
وربنا يبارك لنا فيك،
أحفظكم إن شاء الله.
نبدأ بالاسم، الاسم زغلول راغب محمد النجار.
نعم.
هل كان في العيلة نجار كبير ولا حاجة بداية؟
أولا أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبياء ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم وتحيات كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة ينتهي نسب هذه الأسرة إلى بني النجار في ينبع البحر، وهم من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدينا شجرة العائلة التي تحدد أول من وصل إلى مصر من هذه العائلة وأين أقاموا وكيف انتشروا في المحافظات المختلفة المصرية. وهناك جمعية اسمها جمعية بني النجار أو النجاجرة كما يسمونهم، تلتقي بطريقة دورية وفيها عشرات الآلاف من الأعضاء، يعني ليست مقصورة على عائلتنا الصغيرة وحدها. نعم.
جميل. طب نعود للاسم نفسه.
نعم.
زغلول.
نعم.
اسم غير شائع ومميز.
صحيح. وكان لوالدي عليه رحمة الله صداقة شخصية مع سعد باشا زغلول، ويعني تأثرا بعد وفاته فسماني سعد زغلول، وسقط اسم سعد من شهادة الميلاد فبقيت زغلول فقط.
يعني من سقط في البداية ولا كان في مرحلة مكتوب
لا
سعد؟
لا في البداية. في البداية. نعم.
في البداية بلغوا. نعم. سعد ولكن كتب
بلغوا سعد. نعم. نعم.
زغلول.
نعم.
يعني إذن الوالد كان ثورجي؟
كان مهتما بالسياسة وكان قارئا جيدا لها ومحللا جيدا لها، يعني
وعشان كده انت ورثت منه شوية.
لا لا ابدا والله ورثنا منه الخير عليه رحمة الله. نعم.
ترتيب حضرتك بين الاخوة؟
انا الثالث بين من ستة اشقاء وثلاث شقيقات. نعم.
ترتيب حضرتك اللي قبل اكبر منك؟
اكبر مني يعني اخوان توفي الى رحمة الله، اخي الاكبر جمال كان من رجال التعليم كما كان ابي عليه رحمة الله من رجال التعليم، واخي الذي يليه صبحي كان مهندسا ووصل الى منصب وكيل وزارة الاسكان وتوفي منذ سنوات قليلة، يعني ما قبل من سنتين، وانا الثالث. نعم.
ربنا يجمعنا ويجمعنا في الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين.
طيب نعود لقرية مشال.
نعم.
في محافظة الغربية.
نعم.
تحكي لنا عنها شوية، دي القرية اللي هي مسقط رأس حمار.
نعم. هي طبعا قرية صغيرة ولكنها يعني تتميز بالاهتمام بالعلم، وكان فيها عدد من الدعاة إلى الإسلام وعدد من طلاب العلم، وكان والدي عليه رحمة الله من أوائل الذين يعني حملوا لواء الاهتمام بتعليم الشباب ورعايتهم، وكان من رجال التعليم، وجدي عليه رحمة الله كان إماما لهذه القرية، وأعمامي وأخوالي كانوا أغلبهم من خريج الأزهر أو دار العلوم، فنشأت في بيت متوفر فيه مكتبة إسلامية ثرية وحوار مع مجموعة من الرجال متعددي الثقافات متعددي الخلفيات متعددي الرؤى، فكانت النشأة من بداياتها يعني فيها شيء من التوجيه السليم. ذهبت إلى كتاب القرية ولحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة العربية والحساب. وقد أذكى يعني الاهتمام بالإسلام أن طنطا كانت في هذا الوقت بها مستشفى أمريكاني، كان مركزا للتنصير، وكان كل من في هذا المستشفى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والإداريين والإداريات ممن يجيدون اللغة العربية وممن ينزلون إلى القرى، يعني يستغلون حاجة المرضى إلى خطرة الدواء أو إلى النصيحة الطبية ليسومونهم على دينهم. وكان أهم والدي وجدي عليهم رحمة الله متابعة هذا النشاط والرد عليهم في حضور الفلاحين البسطاء الذين لا يستطيعون الرد عليهم. فتعلمت منذ الصغر يعني فضل الإسلام على غيره من الأديان وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وتعلقت بالقراءة في هذه النواحي منذ يعني بدايات قدرتي على القراءة. ومع وفرة المكتبة في البيت كان هذا مجال جيد للتكوين الفكري منذ الصغر.
حضرتك حفظت القرآن وعمرك كم سنة؟
9 سنوات.
9 سنوات.
نعم.
يعني ده زمن.
نعم.
جيد.
بارك الله فيك.
نعم. والوالد كان له دور مميز في
بدون
هذا
شك
العمر.
يعني عليه رحمة الله ما كان يعني يترك وجبة طعام دون شيء من التوجيه، تفسير آية قرآنية، ذكر حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء من السيرة، شيء من الفقه، شيء من الأوضاع السياسية المختلفة في البلد. ما كان ينام دون أن يسمع لنا جميعا ما حفظناه من القرآن الكريم. وكان له ميزة عجيبة، يعني إذا يعني غلبه النوم وأخطأ أحدنا في التلاوة يرده، والله يعني نشعر أنه نام دخل صارغ في النوم يرده، فإذا أخطأ أحدنا في التلاوة يرده على الفور.
يعني كان دي درس مميز أنا أظن أن احنا نستفيد منه.
نعم.
أنا والمشاهدين فكرة أنه على مائدة الطعام تستثمر لأنه غالبا هي اللقاء المضمون للأسرة.
صحيح.
فكنا تستغل يبقى درس علم أو تثقيف.
نعم.
أو توعية. نعم. للأبناء
وبطريقة غير مباشرة حتى لا تمل، يعني لا يفتعل يعني المناقشة، ولكن هي تأتي بطريقة تلقائية. ومع ثقافته الواسعة عليه رحمة الله كنت تجد الجواب الجاهز من القرآن أو من السنة أو من السيرة أو من الفقه. فكان الحقيقة يعني جلسة توجيهية روحية قبل أن تكون جلسة للطعام.
طيب بالنسبة للمكتبة في البيت وأهميتها ويعني اعتمدت عليها حضرتك كغذاء ثقافي وروحي، إيه أوائل الكتب اللي تذكر أن حضرتك قريتها في البيت؟
والله يا أخي الكريم يعني من الكتب الجميلة جدا يعني التي تأثرت بها في طفولتي كتابات محمد فريد وجدي عليه رحمة الله، له كتيب صغير المستقبل للإسلام، يعني من أجمل ما كتب في هذا المجال يعني. ودائرة المعارف التي بناها وحده، ومعروف دوائر المعارف تحتاج إلى آلاف من الأفراد حتى يتم بناء دائرة زي دائرة المعارف البريطانية أو الأمريكية وغيرها، كن فرد وحده يستطيع أن يقيم دائرة معارف إسلامية، كان جهدا عظيما. وكان أيضا الشاعر الأخلاقي الذي يدعو إلى شيء من مكارم الأخلاق، يعني من الأشياء التي اجتذبتني في الصغر يعني. فكنت أحفظ بعض هذا الشعر القديم وأحاول أن أنا يعني أفهم معناه وأن أنا أستفيد بتساؤلات عن مدلول ماذا في بطن هذا الشعر من معاني. نعم.
بس حضرتك يعني بدء طفولة جد قوي.
والله أخي هكذا كان الجو العام يعني.
يعني مش لوحدك.
لا مش لوحدي. يعني كان البيوت مثلا كان في عادة لطيفة في رمضان أن البيوت الكبيرة كانت تدعو إلى مقرأة بعد صلاة التراويح، يعني يأتي بعض قراء القرآن الكريم، والبلدة كانت غنية بهم حقيقة ممن يجيدون التلاوة، يقرأ شيء من القرآن الكريم ويلتم حولهم يعني مجموعة المثقفين في القرية على تباين تخصصاتهم، الطبيب والمهندس والمحامي والقاضي ويعني الأديب والصحفي. فالحقيقة كنا ونحن أطفال صغار مجلس هذا المجلس، فتعلمنا منه ما لم نتعلمه في مراحل التعليم كلها حقيقة. يعني مدرسة فكرية مفتوحة تطرح الآراء العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية طرحا متباينا من وجهات نظر مختلفة. والله كنا طبعا نجلس صامتين لا ننطق بكلمة، ولكن لا تزال بعض التفاصيل التي دارت في هذه الجلسات راسخة في ذهني على الأقل إلى الآن بتفاصيلها، يعني ما الذي قاله كل فرد من الحضور وكيف كان الرد عليه. واستفدت من هذه الجلسات ما لم أستفده من مراحل التعليم المختلفة الأخرى يعني. وهكذا في اعتقادي يعني التعليم بطريقة غير مباشرة أوقع في النفس وأرسخ في الذاكرة من التعليم المباشر الذي يطالب بامتحانات واختبارات وكتابة إلى آخره. نعم،
ده معنى كده أنه قرية مشال.
نعم.
كان فيها أعلام أو
نعم نعم نعم
قرية مشال مركز بسيون.
مركز بسيون نعم.
طب في حد منها معروف أو له؟
والله يعني أنا طبعا بعيد عن البلدة لفترة طويلة، لكن كنت في مؤتمر في جامعة القاهرة منذ سنة تقريبا عن اللغة العربية، ففوجئت من وكيل وزارة التعليم العالي من هذه القرية يعني، وجاء وتعرف علي وتعرفت عليه. لكن كان فيه طبعا الشيخ بسيوني خطاب عليه رحمة الله، كان إماما في القرية وكان من حملة لواء الدعوة الإسلامية وربى جيل من الصالحين في هذه القرية وترقى في غرفة حتى أصبح يعني إماما لمسجد عمرو بن العاص، وهذا كان طبعا يعني أكبر مسجد في القاهرة إن لم يكن في القارة الأفريقية. كان له دور فاعل جدا في القرية. شيخ إسماعيل أبو غرام كان من كبار علماء الأزهر الشريف، وكان أيضا من حملة لواء الدعوة الإسلامية، وكان له تأثير كبير في يعني تجميع النشأ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
حضرتك بالنسبة لفصل التعليم الابتدائي، ودي كانت فيما قبل الثورة في أيام الملك.
نعم.
ملامح التعليم في المراحل الأولى بالنسبة لحضرتك كانت عبارة؟
والله يا أخي التعليم يعني في زمن الملك الذي يتخيل بعض الناس أنه كان زمنا سيئا، كان أرقى بمراحل عن التعليم في الوقت الحالي، وكان الأستاذ يستشعر مسؤوليته تجاه طلابه ويرعاهم رعاية يعني قد لا تكون متوفرة الآن. يعني أذكر كنا لدينا اليوم الطويل، يوم الدراسة الطويل الذي ينتهي في الساعة 5 مساء، وكنا نتناول وجبة الغذاء في المدرسة، وفسحة الغذاء كنا نؤدي فيها صلاة الظهر، وكان بالمدرسة يعني عدد من الأساتذة الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية وتحركوا بها في وسط الطلاب، وكان تلقى كلمة بعد صلاة الظهر في المدرسة، وكان كل من في المدرسة حتى الذين لا يصلون حتى غير المسلمين يلتفون حول المصلى ليستمعون إلى هذه الكلمة القصيرة التي ما كانت تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة، ولكن كان لها فعل السحر حقيقة في تشكيل يعني عقول وضمائر وقلوب التلاميذ في هذه المدرسة. نعم.
هل في المرحلة الابتدائية كنت في
القاهرة؟ كنت في القاهرة. نعم. انتقل والدي إلى القاهرة فانتقلنا معه.
انتقلت في القاهرة.
نعم نعم.
طب حضرتك الجوانب الطفولة بالنسبة لك، هل كنت بتلعب كورة
والله لا أذكر أني طبعا كنت ألعب بدون شك يعني، بس لم تكن هي الهواية الرئيسية يعني، كانت القراءة يمكن هي أهم حاجة يعني في حياتي. كنت ألقى تشجيع يعني من البيت ومن المدرسة لمواصلة القراءة ومحاولة الخطابة ومواجهة الجماهير والتحدث إليهم، وهذا كان يعني العقيدة من ناحية تربوية مفيد جدا. لأن أذكر أني خطبت الجمعة وأنا يعني ابن 10 سنوات يعني.
في القرية ولا في القاهرة؟
لا في القاهرة.
في القاهرة.
في القاهرة مدرسة مكارم الأخلاق الإسلامية كان صلى فيها صلاة الجمعة، وخطبت في الجمعة وأنا يعني طفل صغير يعني.
ودي المدرسة اللي أنت كنت فيها في المرحلة الابتدائية؟
لا أنا كنت في مدرسة عباس الابتدائية.
مدرسة عباس
الابتدائية. نعم.
وكنت
نعم.
في الطابور الصباح أكيد لك.
في أحيانا بعض الكلمات طبعا تقال أو بعض الشعر يقال، مختارات سريعة أو خاطرة سريعة تقال.
حضرتك كنت طالب بقى او تلميذ متفوق في المرحله
الابتدائيه؟ والله بفضل الله وكرمه يعني كنت دائما يعني او في اغلب السنوات يعني الامتحان كنت اول دفعتي، وكنت حريص على الا اتخلف عن ذلك. يعني يمكن مره او مرتين تخلفت عن هذا الدور بسبب مرض او بسبب يعني بعض الظروف العامه. وهو نمط الحياه او رتم الحياه في هذه الفتره كان يستدعي شيء من الجد حقيقه. يعني حينما انتقلنا الى القاهره كان هذا في بدايات الاربعينيات سنه 1941 ميلادي، وكنا في ظل الحرب العالميه الثانيه، وكانت الغارات صفارات الانذار تطلق في سماء القاهره في كل ليله تقريبا، في كل ليله، وتطفئ الانوار في البيوت وينتظر الناس يستمعون طبعا صوت القنابل تتساقط من الطائرات يعني والمدفعيه المضاده، ويعني كان جو يستدعي شيء من الجديه اكثر من اللهو او الهزل. نعم.
المرحله اللي بعد كده،
بعد كده طبعا جاءت بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه سنه 45 ميلادي، كنت في نهايه المرحله الابتدائيه، ظهرت في الافق قضيه فلسطين وقضية إخراج الإنجليز من ميدان التحرير. كانت سكنات الإنجليز في محل فندق الهيلتون الآن، وطبعا كان الإنجليز يخرجون في نهاية الأسبوع السبت والأحد شبه مخمورين، يعتدون على الناس في الشوارع، يعتدون على المحلات العامة، يسرقون بعض المحلات المجوهرات بالقوة ومسلحون. فيعني كنا ونحن طلاب صغار نخرج بمظاهرات نطالب باخراج الانجليز من مصر بالكامل وليكن يعني من القاهره اولا، وكنا نخرج بمظاهرات ايضا للمطالبه ب يعني عدم تمكين اليهود من ارض فلسطين، لان كنا نستشعر يعني هذا الخطر الذي يتهدد ليس شعب فلسطين وحده بل المنطقه باكملها كما نراه الان. نعم.
تذكر حضرتك بعض الهتافات اللي كنت بتقولوها في المظاهرات؟
طبعا مصر والسودان لنا وانجلترا إن أمكن، مش عارف، فلسطين عربية إسلامية لا شرقية ولا غربية، يعني مصر بلد الحضارات لا يمكن أن تستعمر من قبل الغربيين، شيء من هذا القبيل. نعم.
طيب نكمل رحلة الدراسة في المرحلة الإعدادية.
ما كانش في إعدادية في زماننا، كان ثانوية مباشرة، وكان في مرحلة 5 سنوات الثقافة ثم التوجيهية. انتقلت إلى مدرسة شبرا الثانوية في سنة 45-46 ميلادي، وكان لا يزال عندنا في هذه المرحلة بعض الأساتذة الأجانب يدرسون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وكنا ندخل معهم في حوارات يعني عن علاقة الإسلام بغيره من الأديان، حوارات جادة وهادئة ولطيفة يعني. وطبعا تبلورت مشكلة فلسطين أكثر ونحن المرحلة الثانوية، وكان الحاج أمين الحسيني عليه رحمة الله يتردد على القاهرة في هذه الفترة في مراحل مختلفة، وكان يصدر مجلة اسمها القدس، ومكتوب على غلافها قدس العروبة فوق في رقابكم فاستنقذوه بما جاء به الصور. وكان يحاول عن طريق هذه المجلة أن ينبه أهل المنطقة بخطر اغتصاب فلسطين وإقامة حكومة يعني غريبة، جسم غريب في المنطقة، يعني غريب عنها لغة وعقيدة وعرقا وتاريخا وكل شكل من الأشكال، ويحاول أن يوعي العرب على أن هذه مؤامرة غربية هدفها انتقام لهزيمة الغرب في الحروب الصليبية، وأن على المسلمين جميعا أن يهبوا للدفاع عن هذه الأرض المقدسة التي لا تهم الشعب الفلسطيني وحده بل تهم الأمتين العربية والإسلامية بالكامل. وطبعا هذا كان هم أيضا أن نحاول إيقاظ هذه الأمة للخطر الذي يعني تتوقعه او تستقبله وهي غير مقدره يعني لحجمه. يعني غالبيه الساسه في هذه الفتره وغالبيه الاعلاميين في هذه الفتره ما كانوا يستشعرون هذا الخطر. كان الذي يستشعره حملة لواء الدعوه الاسلاميه وبعض الأذكياء من الإعلاميين أو أساتذة الجامعات أو مشايخ الأزهر. أما باقي الشعب كان نايم حقيقة، يعني لم يكن لديه أي وعي. احنا مالنا ومال فلسطين، يعني ما في وعي حقيقي. حتى يعني تجسدت المخاطر الآن، يعني قنبلة نووية موقوتة موجودة في قلب المنطقة، خلية سرطانية، إما أن تقضي على المنطقة أو يقضى عليها.
ربنا يحفظنا يعني.
اللهم آمين.
اللهم آمين. طيب حضرتك كنت تكلمتنا من شوية على المقراءة الجماعية اللي كانت بتبقى في رمضان.
نعم.
بيحضرها المثقفون والقراء.
نعم.
لها بصماتها على شخصية حضرتك حتى الآن وذكر.
جدا.
لما جيت القاهرة.
نعم.
أكيد لقيت تجمعات مشابهة بدأت تستقي منها أيضا ثقافة مخالفة أو بطريقة مخالفة عن القرية بحكم أن أنت جيت المدينة.
نعم.
القاهرة.
لا ليست مخالفة، ولكن قد تكون أوسع أفقا. يعني كان المركز العام للإخوان المسلمين يعقد فيه ندوة كل يوم ثلاثاء، يأتي إليها يعني طلاب العلم من كل أنحاء الجمهورية، حتى أن بعض الناس كانوا يعني يأتون سيرا على الأقدام. يعني بعض المدن القريبة من القاهرة كان بعض الناس يأتون يعني يبدأون يسيرون من بعد صلاة الفجر حتى يصلوا إلى المركز يعني في صلاة المغرب ويحضروا هذه الندوة الثقافية التي كانت تستقطب رموز من كل أنحاء العالم لتؤكد على معنى يعني وحدة العالم الإسلامي ومعنى الأخوة الإسلامية التي حاول الاستعمار يعني تكسيرها أو هدمها في نفوس المسلمين، وإثارة العصبيات الإقليمية الضيقة التي لازلنا نعاني منها إلى اليوم، والتي يستغلها أعداؤنا في مزيد من تفتيت هذه الأمة.
نعم. ربنا يجمع الأمة إن شاء الله.
اللهم آمين.
طيب حضرتك بالنسبة برضو للموضوع الدرجات الدراسية والتفوق. نعم. في المرحلة الثانوية.
نعم.
أكيد كان على نفس المستوى.
والله كنت موفق في دراستي الثانوية بفضل الله وكرمه. في آخر سنة من المرحلة الثانوية ناداني مدير المدرسة أو ناظر المدرسة وطلب مني أن أدخل مسابقة اسمها مسابقة توجيهية في اللغة العربية، وأنا كنت علمي.
المدرسة كان اسمها إيه ولا هي نفسها؟
لا، شبرا الثانوية. نعم. دخلت مدرسة شبرا الثانوية، وكان طبعا الفترة دي عاصفة بالمظاهرات وباللقاءات السياسية وبالاعتراض على المشاكل السياسية المختلفة في هذا الوقت.
كان سنة 50
يعني 46 إلى 51. يعني فطبعا ناداني سنة 51 مدير المدرسة وطلب مني أن أدخل مسابقة لغة عربية. قلت له والله أنا علمي، يعني دعني أختار موضوع من الموضوع العلمية لعله يساعدني في الدراسة بصفة عامة. يعني قال لا، أنت يعني متفوق في اللغة العربية، وأنا أشعر أنك أنت تمثل مدرسة أفضل في هذا المجال. فطبعا ما كان ممكن لي أن أخالفه، فكان احترام الأساتذة في هذا الوقت يعني شيء مقدس حقيقة. وده من مآسي التعليم الآن، أن احترام الأستاذ تقريبا اهتز اهتزازا كثيرا في نفوس الطلاب. وزارني منذ فترة أحد أساتذة الرياضيات في مدرسة ثانوية يعني مدرسة مشهورة في البلد، وكان يشكو من عدم احترام الطلاب للأساتذة وعدم الاستماع إليهم وإلى نصائحهم والتطاول عليهم والتعالي عليهم. فكان الوضع مختلف في زماننا، يعني طلب مني أدخل مسابقة لغة عربية فلم أستطع أن أرفض ذلك. بعد فترة علمت أن أستاذي للغة العربية متقدم لهذه المسابقة، كان يرغب في دخول كلية الحقوق، وكانت المسابقة هذه أحدى المسوغات للقبول في الجامعة، وهو طبعا خريج كلية دار العلوم. فزعت الحقيقة، يعني هل أستطيع أن أدخل في منافسة مع أستاذ خريج كلية دار العلوم ودرسني لعدة سنوات اللغة العربية؟ فذهبت إلى مدير المدرسة ورجوته أن يعفيني من هذا الأمر. سألني لماذا؟ قلت لأن أستاذ فلان داخل مسابقة اللغة العربية. فقال هو لا يمثل المدرسة، ويمثل ذاته، أما أنت تمثل المدرسة. فصار طبعا يعني أضحوكة الطلاب أني وأستاذي أدخل مسابقة واحدة، وكان هو يمزح يقول أنا سأكون أول هذه المسابقة وشوفوا زغلول حيكون ترتيبه إيه. فكان الأصل أن الذي ينجح في المسابقة التحريرية يستدعى للمقابلة الشفهية. فأعلنت النتيجة قبل طبعا امتحان الثانوية العامة يعني توجيهية، وكلنا نجح. ثم طلبنا كلنا للمسابقة الشفهية فذهبنا، وكان اللجنة فيها كبار أدباء البلد يعني طه حسين و يعني علي الجندي وكبار الشعراء والأدباء، و أحد الأدباء المرموقين نسيت اسمه والله، المهم عدد كبير من كبار الأدباء في البلد. فطلبت أنا أول اسم، فأنا انزعجت لذلك، اسمي لا يبدأ بحرف الألف، لست أنا يعني. فقلت إما أنا أسأت في التحريري جدا أو يعني أني أحسنت. فدخلت وكنت مرتبكا قليلا، وبعد فترة يعني كان عندنا مقررات ضخمة الحقيقة، الشعر الجاهلي لطه حسين، الأدب العربي في الأندلس، مسرحية لمحمود تيمور وهو كان أحد الحضور أيضا، هاتف من الأندلس، كم هائل من المعلومات يعني. فلما دخلت فبدأنا نتحدث كنت مضطربا في بادئ الأمر قليلا، ثم يعني مع الحديث مر أمرا عاديا وخرجنا كلانا دخل الامتحان الشفهي. طبعا بعد امتحان الثانوية العامة أو التوجيهية أعلنت نتيجة في الإجازة، وكنا وقتها في القرية، وفوجئت أني أول هذه المسابقة في اللغة العربية، وأستاذي هذا يمكن رقم 40 أو 42 نسيت بالضبط يعني عكس ما كان يقول تماما. وكان هذا من المشجعات لي أن أستمر في الاهتمام باللغة العربية باعتبار أنها هي يعني محتوى هذه الرسالة السماوية الخاتمة، وهي يعني رمز هذه الأمة ورمز وحدتها. فاستمريت في الاهتمام باللغة العربية، أكتب ويعني.
كانت الجائزة عبارة عن إيه بتاع المسابقة؟
والله كان مبلغ من المال يسلمه الملك في احتفال مهيب، وكان الاحتفال نفسه يعني رفع معنويات حقيقة يعني نوع من تقدير الدولة للشباب. المبلغ كان بسيط لكن قيمته المعنوية أكبر من قيمته المادية حقيقة يعني. بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة.
حضرتك كلمت عن اللغة العربية وأهمية إجادتها
لأن شوف لا يمكن،
وحضرتك أنا أعلم من حضرتك بتجيد الإنجليزية جدا والفرنسية جدا والألماني،
الحمد لله رب العالمين. يعني أشعر أن لا يمكن لأمة من الأمم أن ترقى بغير لغتها، ولا يمكن لعالم أن يتكون تكويا صحيحا بغير لغته. ولدينا نماذج كثيرة يعني خلى تسأل مقام لعرضها. يعني انتقلت إلى الجامعة، والنقلة إلى الجامعة كانت نقلة كبيرة للغاية.
ده سنة 51.
51 نعم. دخلت جامعة القاهرة ودخلت كلية العلوم، ولم نكن في زماننا
في الوقت ده أظن كان كلية علوم مقدمة عن كليات الطب والهندسة.
والله يعني كان لها مكانة كبيرة حقيقة، وهكذا يجب أن تكون. يعني دخلت كلية العلوم جامعة القاهرة، في هذا الزمن لم نكن نعلم شيئا عن علم اسمه جيولوجيا، ففوجئت أن هناك قسم للجيولوجيا أو علوم الأرض، وكان يرأسه عالم ألماني جورج كنيتش، وكان رجل حقيقة محبا لتخصصه إلى درجة كبيرة. فحضرت محاضرة عامة له عن الزلازل والبراكين، فشعرت أن هذا علم يعني يحتوي معارف كثيرة جدا، له علاقة بالكيمياء، له علاقة بالفيزياء، له علاقة بعلوم الحياة، له علاقة بالاقتصاد، له علاقة بالحرب، له علاقة بالمياه، له علاقة بالنفط، يعني علم متشعب شعب كبير. فاستهواني هذا العلم، واستهوتني شخصية هذا الأستاذ الذي وقعت حادثة يعني أطلعتنا على حبه لتخصصه. جاء مطر غامر وكان أغلب عينات أو المتحف الجيولوجي في قاعدة المبنى، مبنى كلية العلوم، ف
فوجدته الساعة الخامسة مساء يعني يستنجد بالناس أن الماء غمر هذا يعني مشمر عن ساقيه وخلع أغلب ملابسه ويحاول أن يستنقذ هذه العينات من المطر يعني. وكان رجلا كبيرا في السن لم يكن شابا يعني، وأصبح بعد ذلك مدير جامعة فارسبورغ في ألمانيا. كان شخصية وقورة للغاية وكان له تأثير كبير على تحبيبنا في هذا الفرع من فروع المعرفة.
حضرتك سنة 51 دخلت الجامعة واستمريت نعم. أظن لحد 55.
نعم إلى 55 نعم.
دي طبعا سنوات يعني كانت
نقلة نوعية كبيرة في حياتي. أولا لأني صدمت بالتيارات المتعارضة في داخل الجامعة. كان تخيلي طبعا من مراحل التعليم الأولى أننا نعيش في بلد إسلامي له قيمته الإسلامية في العالم ورمز من رموز الدول الإسلامية وأكبر دولة عربية وأكبر ثقافة عربية، فكان هذا الشعور الذي يعني دخلت به إلى الجامعة. ففوجئت أن الجامعة فيها تيارات متعارضة شديدة، يعني كان بعض الذين عادوا لتوهم من الدراسات في الخارج مفتونين فتنة كبيرة بالحضارة الغربية بمختلف أشكالها، فالذين ذهبوا إلى أوروبا وكان أغلب البعثات في وقتها إلى أوروبا فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا يعني مفتونين بالحضارة الغربية فتنة كبيرة. ثم فوجئت وصدمت حقيقة بوجود تيار شيوعي يساري، وجود تيار علماني متغرب تغربا شديدا، وكل تيار من هذه التيارات يحاول أن يجتذب إليه مجموعة من طلاب الجامعة ويفتنهم بفكره أو يدعوهم إليه. ومن فضل الله وكرمه كان هناك أيضا تيار إسلامي قوي يعني يثبت المسلمين على إيمانهم ويرد على دعاوى هؤلاء المبطلين، يعني إن كان بدعاوى الاشتراكية أو الشيوعية أو العلمانية الدهرية أو المادية المحضة. فكان يعني على ثراء هذا التباين يعني الفكري، إلا كان صدمة لنا حقيقة يعني نحن الذين أتينا من خلفية إسلامية مستشعرين أن البلد بلد مسلم غالبيته الساحقة من المسلمين التزامه إسلامي دستوره يعني قائم على الإسلام، ففوجئنا بهذه الغرابة يعني. وكان لنا أستاذ،
طب في أستاذ برضه
نعم
هيكلمنا على التليفون.
نعم
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
مرحبا يا أستاذنا
حبيبنا الغالي وحبايبنا كلكم والله.
الصوت عاوزين نعليه شوية عشان مش واصل عندنا في الكنترول الخفيض يعني.
أنا مش سامع.
طيب خليه يكلمني على الأرضي، أصل أنت كده بتكلمني عن محمود.
أيوة أزواجني.
على الأرضي هيبقى أحسن.
طيب عاود الاتصال بيه تاني. طب علي الصوت، علي الصوت بالنسبة هنا يا
حبيبي. هيبقى أقوى شوية.
أيوة أزواجني سامعينا.
محمود ده كل واحد فينا حامل، ف احيانا الحمل بيقولوا مضاعفات.
اتفضل حضرتك كده سامعينك.
سامعني كده؟
اه اتفضل.
طيب اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله جميعا وبارك الله عليكم. انا الحقيقه انا مش شايفكم، انا بتكلم بس بالسماعه يعني. تقريبا الدكتور زغلول موجود مش كده؟
اه
نعم،
واحنا شايفينك بقلبنا.
دكتورنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اعزك الله. في حد تاني مع حضرتك؟
لا معنا بس
لا لوحدنا احنا
مضيفي. نعم
اقول استاذ عاطف طبعا بس. اهلا وسهلا بارك الله عليكم جميعا اعزكم الله. اولا طبعا بشكر اخويا الاستاذ عاطف، ربنا يعز ويبارك فيه ويجعله دايما كده منارة للخير يا رب.
الله
بالقناة الجميلة دي قناة الناس. وطبعا دكتورنا الدكتور زغلول النجار ده أستاذنا الكبير، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح بعلمه ويزيده علمه وتقوى يا رب.
آمين.
احنا عارفين ان دكتورنا طبعا متخصص في الإعجاز العلمي، فبسم الله ما شاء الله عليه في الأمور دي، يعني دي فتوح من الله يعني.
الحمد لله.
ربنا يتقبل منه يا رب.
ومنكم ان شاء
وربنا
الله.
ربنا يبارك في عمره ويديم عليه الصحه والفضل دائما يا رب.
جميعا ان شاء الله.
هو زي ما احنا عارفين طبعا ان الدعوه الى الله بتبقى متعدده ومتنوعه يعني، لكن هو دكتورنا بيركز على الجانب العلمي في الاعجاز على ان ده يشد غير المسلمين اكتر، لان غير المسلمين بيبقى يعني يقول لك ايه الجديد يعني في العلم في القران اللي عندكم او في الدين الاسلامي او كده، فدي النقطه الحقيقه بتبقى نقطه قويه يعني. يعني انا اذكر ان دكتورنا كان قال نقطه جميله مره ظريفه جدا لما كان بيقول تفسير سوره الاحزاب في الاول، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل. طب ليه لرجل؟ اشمعنى الرجل بالذات؟ الرجل بالذات لا يمكن يكون له جوفين في قلب في قلبين في جوفه. فبيقول لان المراه ممكن تحمل والمراه ممكن تجيب توأم كمان، فلو مثلا هي حامل هيبقى الجوف بتاعها من جوه في قلبها وقلب الجنين اللي هي حامل فيه. لو كان توأم هيبقى ثلاث قلوب، لكن عمر الراجل ما بيحمل. سبحان الله، حتى في امريكا لما كنت في امريكا كانوا عايزين يحبلوا الرجاله، قالوا اشمعنى المراه تحمل الراجل كمان يحمل؟ طب هتعملوا ايه؟ قالوا هنعمل رحم جانبي للراجل، نزرع له رحم جانبي. قلت امنت بالله، يبقى برضه مش في الجوف يعني هيبقى برضه بره اهو. وطبعا كانت فضايح بقى، ممكن تلاقي رئيس مثلا وحامل في الرابع، رئيس مجلس اداره ربنا ينفعه بالسلامه، في مدير شركة ما جاش بيرضع النهاردة، خبلان الحمد لله. لكن أقصد يعني لما يبقى الإعجاز العلمي يقول ويركز على الحتة دي، دي سبحان الله فعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ده كانت حتة كده أذكرها لدكتورنا يعني، الله يبارك في عمره ويسعده ويعزه يعني.
جميعا إن شاء الله.
إن شاء الله.
آمين يا رب.
شكرا لزواجدي.
تحت امرك اخويا، ربنا يبارك في عمرك ويجعلك دايما مفتاح خير يا حبيبي.
يبقى هم
يا اخويا هاني، ربنا يسعدكم يا رب.
الله يكرمك. الله يكرمك.
تأمرني يا اخويا باي اوامر.
تسلم، الله يكرمك.
طال حبيب قلبي، السلام عليكم.
مع سلامه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كنا في مرحله الجامعه.
نعم، بقول كانت نقله يعني اعطتنا صدمه. ما كنا نتخيل ان هذا الفكر الغريب موجود في مصر. وأذكر كان لنا أستاذ توفي إلى رحمة الله، يعني كان مفتونا بالفكر الغربي فتنة كبيرة، وفي أول محاضرة دخل لنا بدأ يهاجم الإسلام هجوم شديد وهو مسلم، فلم أتمالك إلا أن كتبت له ردا مهذبا وأنا جالس في المحاضرة يعني، وضعته تحت عقب مكتبي باب مكتبه، فجاء في المحاضرة التالية قال مين فلان؟ وانا وقعت باسمي يعني، قلت له انا. قال له وربنا جابك محامي عنه؟ قلت له والله الله لا يحتاج الى محامين، الله رب العالمين وهو قادر على ان يخسف بك المكان اللي انت واقف فيه يعني. فبدات معركه بيني وبينه غير عادله وغير منصفه على مدار 4 سنوات، وفضل الله ان ربي هداه للاسلام قبل ان يموت، ولقيني بعد ان عدت من الخارج، وكان له بي صلة طيبة للغاية بعد أن يعني عاداني معاداة شديدة على مدار 4 سنوات. كثير من أصحاب الفكر اليساري كانوا يحاولون استقطاب الطلاب بأن اليسار هو الحل لمشاكل مصر، وأن الاشتراكية هي الإنصاف الفقير من الغني وعدالة توزيع الثروة إلى غير ذلك من الأفكار، وكان يحمل هذه الأفكار كثير من الأساتذة والإداريين حتى في الجامعة. ولكن بفضل الله وكرمه كان هناك تيار إسلامي قوي، وكان يرد على هذه الادعاءات، وكان هناك حوار راقي يعني لا يصل إلى المصادمة المباشرة، ولكن الرد على الفكرة بالفكرة يعني. والجامعة في هذه الفترة كانت ثرية بالحوارات حقيقة يعني. سنة 52 يعني قامت الثورة، وقبل أن تقوم قامت جامعة القاهرة كغيرها من جامعات مصر
تحويل ساحاتها إلى ساحات التدريب العسكري لمقاومة الاحتلال البريطاني ومحاولة إخراجه من مصر بالقوة، وقامت معارك بين شباب الجامعات وبين القوات البريطانية التي كانت قد ارتحلت إلى منطقة قناة السويس، وحدثت فيها بطولات وسقط فيها عدد من الشهداء. ولا زلت أذكر تعاطف كثير من الأساتذة والمسؤولين عن الجامعة مع هذه الحركة يعني الجهادية الصحيحة، وكيف خرج مدير الجامعة الدكتور عبد الله مورو عليه رحمة الله وكبار أساتذة الجامعة يحملون نعوش عدد من الشهداء من جامعة القاهرة إلى ميدان الكيخية، مسجد الكيخية، حيث تمت الصلاة عليهم، وكيف كان صارت الجنازة على الأقدام لهذه المسافة الكبيرة، وكيف اجتمع عدد حشد هائل من الطلاب يستمعون إلى خطابات سياسية وحماسية وجهادية. فكانت الحقيقة في معنويات كبيرة. ثم جاءت الثورة وكنا نؤمل فيها خيرا، ولكن للأسف الشديد يعني خيبت الآمال بحكم ديكتاتوري مستبد، فبدأت بالاعتقالات السياسية والتعذيب في السجون ويعني مطاردة الإسلاميين والحكم على بعضهم بالإعدام، فانتهت المرحلة الجامعية بمأساة. تخرجت سنة 55 ميلادي، اعتقلت بعد تخرجي بأسبوع، ادخلت إلى السجن الحربي وقدمت للمحاكمة عسكرية دون أدنى مبرر.
حضرتك هنستأذن؟
نعم،
عشان المحاكمة العسكرية دي.
نعم.
وهنخرج في فاصل.
نعم.
ثم نعود يعني لنشوف طيب. حكاية المحاكمة طيب. العسكرية. اخواننا طيب. المشاهدين نستأذنكم في فاصل قصير ونعود إليكم. والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا وحبايبنا المشاهدين، وعودنا إليكم مع المحاكمة العسكرية.
طبعا لم أدخل محكمة من قبل، وفوجئت باعتقالي من البيت بعد منتصف الليل بساعات كثيرة، وسألت يعني ايه الحكاية، انا عايزينك بس 5 دقائق يعني. ووالدي عليه رحمة الله طبعا انزعج لذلك.
سنة 55؟
سنة 55 يعني بعد تخرجي مباشرة يعني. هل يمكن حد يصحبه من اخوانه او اهله، ممكن محامي يرافقه؟ قالوا لا لا، ناخدينه بس لفترة قصيرة. دخلت السجن الحربي تأديب وتهذيب وإصلاح، ولا هو تأديب ولا تهذيب ولا إصلاح. وشعرت أن الحكومة المدنية التي تقدم المدنيين لمحاكمة عسكرية حكومة ظالمة تنوي الظلم ابتداء، وحكومة فاشلة مفلسة، يعني ليس لديها من المنطق ولا من الحجة إلا العنف. وساءني أن كثير من الضباط وصف الضباط يتعاملون مع مواطنيهم بوحشية لا يمكن أن تصف بكلمات، وكل ما تذكرت هذه الوحشية يعني أكاد أفقد نومي حقيقة والله، لأن لا أتخيل أن الإنسانية يصل بها العنف وأصبح قسوة إلى هذا الحد. قدمت لمحاكمة عسكرية، وبقدر الله كان القاضي من جيراننا ومن أنسبائنا اللي وصلح حتات عليه رحمة الله، فأعطاني براءة، وبقيت بعض البراءة فترة في السجن الحربي، وخرجت طبعا لأجد نفسي في الشارع، لا أجد مصلحة حكومية تقبلني، ولا جامعة من الجامعات، ولا إدارة من الإدارات، ولا شركة من الشركات، فعملت في شركة
صحة. عايزين نعود تاني شوية للجامعة.
نعم.
حضرتك تخرجت من الجامعة بتفوق.
نعم.
كنت الأول على الدفعة.
كنت أول دفعة.
ومرتبة شرف.
نعم.
وكان
نعم.
المفروض أنت تعين معيد.
نعم.
في الجامعة.
نعم.
لكن لنفس السبب بتاع
طبعا
يعني المحكمة.
نعم.
أقصيت عن هذا
الترشيح. يعني صحيح. صحيح.
طب هل في الجامعة برضو عشان شبابنا اللي في الجامعة الوقتي؟
نعم.
وانت كنت زعلان ان انت في الجامعة لقيت في كام طيار مخالفين للفكر الاسلامي؟
نعم.
الان يعني الاوضاع يعني برضو يعني متردية بالنسبة للشباب، مش لاقيين قدوة، مش لاقيين. هل في دروس مميزة في مرحلة الجامعة توصي بيها شبابنا الآن في مرحلة الشباب مش شرط الجامعة؟
هو الكريم أنا أشعر الآن أن الشباب في مهب الريح، وأن العاصم الوحيد للشباب الآن هو الإسلام. الحقيقة يعني الشباب غلبان، يعني للتعليم بيوفر لهم قدرا من الثقافة الإسلامية الكافية، ولا الإعلام بيوفر لهم ذلك، ولا السلوكيات في الشارع توفر لهم ذلك، ولا البيت لديهم الوقت المتسع الذي يسمح بالتربية الإسلامية الصحيحة كما كان في الماضي. في الوقت الذي انفتحت علينا الفضائيات الغربية والشرقية وبمختلف أشكالها وألوانها، وفتحت علينا شبكة المعلومات الدولية بما فيها من فوائد ومفاسد، والشاب الآن يحتاج إلى تحصين ذاتي حتى يستطيع أن يقاوم هذه المفاسد كلها وأن يتمكن من الرد عليها. وفي غيبة هذا التحصين يعني الشباب وضعناهم في مهب الريح. وأعتقد أن مقاومة المد الإسلامي في مصر الآن من أخطر القضايا على الشباب، لأنه سيترك الشباب نهبا للشهوات ونهبا للمفاسد، خاصة وأن كان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين همه الأكبر تدمير شباب هذه الأمة وإغراقه في الشهوات وإغراقه في المخدرات وإغراقه في الملذات وإغراقه في كل ما يفسده ويدمر صحته. ولا عاصم لنا من ذلك إلا الالتزام بالإسلام ومراعاة جانب الله سبحانه وتعالى.
ربنا يقدر ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب حضرتك بعد ما يعني التخرج،
والله وجدت في الجامعة في إحدى شركات البترول اسمها شركة صحارى للبترول، بقيت عندهم فترة من الزمن وتعلمت فن كان في وقتها جديدا، وفن رسم الخرائط الجيولوجية من الصور الجوية. وحينما حاولت الشركة استخراج تصريح لي لأذهب إلى الصحراء يعني رفض هذا الطلب، فلم تستبقني الشركة
لنفس الأسباب.
نعم. ثم انتقلت إلى المركز القومي للبحوث وعملت فيه لفترة، وأيضا يعني بعد شهور قليلة طلب مني مغادرة المركز القومي للبحوث، فذهبت إلى شركة أكفاك للفوسفات أبو زعبر وكفر الزيات للأسمدة والمواد الكيماوية، وكانوا ينشئون منجما جديدا للفوسفات في وادي النيل بين إسنا وإدفو. فذهبت إلى هذه المنطقة وعملت في هذه الشركة لعدة سنوات، ثم حاولت الرجوع إلى الجامعة عن طريق القضاء ووفقت في ذلك، فعدت إلى جامعة عين شمس وبدأت أعمل دراسات للماجستير عن هذه المنطقة.
في شركة الفوسفات قبل ما تفوتنا،
أي
كان ليك بصمة مميزة في الشركة حسب ما قريت؟
والله يا أخي الكريم، هو طبعا العمال في هذه الشركة بسطاء يحتاجون إلى الرعاية الإنسانية قبل أن يحتاجون إلى المال، وللأسف الشديد أغلب العاملين في مثل هذه الشركات يحاولون استغلال العامل إلى يعني أبعد مدى ممكن. العامل إذا وجد كلمة طيبة يعني يخلص في عمله ويجتهد في إنتاجه وفي إتقان عمله، ولكن للأسف الشديد الفكرة السائدة عند الإداريين في مصر هو الكرباج، يعني عامل الناس بقسوة وعامل الناس بشيء من الظلم إذا استطعت، حتى تستطيع أن تحكمهم يعني بطريقة أيسر. فشعروا بالفارق بيني معاملتي ومعاملة غيري، وكنت يعني أوصيهم بالصلاة وأوصيهم بالاستقامة على منهج الله وأوصيهم بالإخلاص في العمل وأوصيهم بالاجتهاد من أجل إنجاح الشركة، وكان لهذا مردود إيجابي كبير عندهم، وجعل لي رصيد شخصي عندهم كبير من فضل الله وكرمه. ويعني حينما تركت الشركة يعني لا تتخيل يعني مدى التكريم الذي لقيته من هؤلاء البسطاء المساكين يعني. وطبعا حاولت أن أنصفهم أيضا أن أعطيهم حقوقهم كاملة، لا أظلمهم من أجل مكسب الشركة أو من أجل يعني تحقيق أرباح عالية للشركة، كنت أعطيهم حقوقهم كاملة وأحرص على أن العامل يعني لابد أن يعني يؤتى أجره وافيا، وأن يكون لهم شيء من الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، لأنه يعملون عمل شاقة حقيقة يعني. فمن فضل الله وكرمه يعني كسبت حب الناس ورضاهم وتعلقهم بي، ويعني لا أذكر مثلا أن حدث إضراب أو تمرد أو شيء، لأن كان بالكلمة الطيبة تستطيع أن تحرك قلوب هؤلاء العمال. نعم.
هاي ما تركت الشركة دي فصلا؟
لا، تركت الجامعة للجامعة. نعم.
الجامعة.
نعم. ويعني تركت الجامعة ل
ذهبت الجامعة كمعيد في نفس القسم.
نعم.
الجيولوجيا.
نعم.
في عين شمس ولا في القاهرة؟
عين شمس. عين شمس. نعم.
مش في القاهرة. يعني حضرتك خريج القاهرة لكن التحقت.
التحقت
كمعيد.
نعم. عين شمس.
استمرت لمدة سنة.
سنة واحدة. نعم. ثم ذهبت إلى مشروع سنوات خمسة للصناعة.
طب ليه استبعدت؟
برضو المشاكل السياسية. نعم. فشغلت فترة في مشروع الفحم في جزيرة سيناء، ثم أنشأت جامعة الملك سعود في الرياض، وكان يعني
طب قبل ما نروح الرياض.
نعم.
معنا اتصال.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيلة الدكتور؟
اهلا دكتور امير.
انا بس
معنا الدكتور امير صالح، مش صوته مش ظاهر عندنا.
على ضيفك الغالي.
الله يكرمك ويبارك فيك.
استاذ الدكتور زغلول النجار، معاك الدكتور امير صالح.
اهلا وسهلا يا اخي.
حضرتك يعني قدوة لينا يعني في المجال العلمي دكتور زغلول، ويمكن حضرتك يعني لما نلتقي يعني بالجسد، ولكن احنا تعلمنا منك الكثير.
الله يجزيكم كل خير.
وتدربنا على يعني ما كان يصيبنا في الولايات المتحدة اثناء بعثتنا لهناك، وكانت دعوتنا هي دعوة غير المسلمين في الإعجاز العلمي.
نعم.
فنسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتك.
الله يكرمك يا أخي.
ومن الأشياء التي لابد أن نذكرها لك أنك حببت لنا مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
الله يبارك فيك.
وتعلمنا منك أيضا الإصرار، الإصرار على الحق والوقوف إلى جانبه مهما كانت يعني ما يواجهنا من أعاصير الفتنة سواء في الغرب أو في بلاد الإسلام. ويمكن حضرتك لو في يعني كان الشيخ الشعراوي هو إمام الدعاء، فنقول الشيخ أو الدكتور زغلول النجار هو إمام الدعاء في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
الله يكرمك يا أخي بارك فيك.
ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك ويبارك فيك. يعني في آلاف من الطلاب العلم في نقول في شتى بقاع الأرض، يعني سافرت إلى روسيا وإلى ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، نجد من طلابك هناك الذين تتلمذوا على نقول منهجك أكثر من على يديك، لأن المنهج هو اللي باقي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على هذا.
الله يجزيكم خير يا أخي بارك فيك.
والله نحبك في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا نقول في الفردوس الأعلى.
اللهم إن شاء الله. الله يجزيكم خير.
شكرا دكتور أمير.
والدكتور عاطف عبد الرشيد طبعا ومن يسمعنا من المشاهدين. بدأنا مجال الدعاء، ندعي برضو لأخواننا المشايخ الشيخ محمود المصري والشيخ محمد حسان بالشفاء العاجل.
آمين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم ويعودوا إلى قناة الناس.
آمين.
هذه القناة التي تعتبر يعني أنا لا أريد أن أشكر الكثير، أجعل الأجر لهم عند الله خالصا لوجهه، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإحنا نشكر هؤلاء القائمين إن مكنوا إن إحنا نرى هذه الصفة الطيبة المباركة أمثال فضيلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عملكم وأن يمد لكم في العمر وفي وينسأ لكم في الأجر في الدنيا والآخرة. آمين.
بارك الله فيك.
الله
شكرا دكتور أمير.
شكرا أستاذ
عاطف. الله يسلمك. وعاوزين بالفعل يعني من دكتور أمير وأجيالنا واللي أصغر مننا شوية فعلا يعني يتبنوا قضية البحث والعلم والربط ما بين العلم والدين، ودي إن شاء الله هيبقى لنا فيها وقفة
إن شاء الله.
لكن لما نشوف حضرتك بعد ما تركت الجامعة وانتقلت أظن في شركة
في مشروع السنة الخامسة للصناعة مشروع الفحم في جزيرة سيناء، والتقيت فيه بعدد من العلماء الروس، وكان لهم منهج مغاير تماما عن المنهج الغربي في البحث وفي التعبير وفي كتابة التقارير إلى آخره. وعجبت يعني كان هؤلاء الناس إذا كانوا في جماعة يعلنون الفكر العلماني المادي الدهري الذي لا يؤمن بالله، وإذا خلى أحدهم بنا وتحدثنا إليه عن معنى الإيمان بالله وضرورته استجاب تماما يعني. فأشعرت أن الفكر الشيوعي فكر قهري ديكتاتوري مستبد يفرض على الناس ما لا يؤمنون به. وكان كبار العلماء هؤلاء يعني إذا كانوا في حضرة بعض صغار الموظفين من المصاحبين لهم من المترجمين أو المترجمات أو يعني يخافون أن ينبس أحدهم بكلمة واحدة، ولكن إذا خلى بنا يعني يتكلم بشيء من الحرية وشيء من الانطلاق.
أنا عايز حضرتك في اتصال.
طيب آخر رفيق.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا.
أنا يا دكتور عاطف. الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين وإياك.
وسلم على فضيلة الدكتور زغلول النجار.
أهلا وسهلا يا أخي.
معكم ابنكم أيمن سامي مشرف عام موقع الفقه.
يا مرحبا.
التقينا في قناة الشارقة الفضائية قبل 3 سنوات، وكان فضيلة الدكتور له برنامج يومي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
نعم.
وكان البرنامج مباشر، وقتها كنت أنا أسجل حلقات برنامجي فقه الصيام، وتأثرت جدا يعني حضور الدكتور ويعني اهتمامه بكل دقيقة وجليلة في البرنامج، ويعني شرفني الله عز وجل بالسلام عليه قبل الحلقة. فيعني لفت انتباهي جدا حرص الدكتور على يعني إنجاح الحلقة من قبل بدايتها والتنسيق لها، وكان يتابع يعني قبل بداية الحلقة مع المذيع الأستاذ محمد خالد وقتها يعني. فهذا من المواقف الطيبة. وأيضا يعني من المواقف الطيبة هنا اللي حصلت في الإمارات أيضا فوز الدكتور بشخصية العام، شخصية العام الإسلامي. فيعني حقيقة يعني كثير من المشايخ الأجلاء من أمثال الشيخ الدكتور القرضاوي والشيخ عبد الرحمن السديس اللي فازوا بالجائزة كان يسعدنا هذا، ولكن أثر فيه جدا يعني فوز الدكتور زغلول بالجائزة، وفعلا أحسست كأني أنا اللي فزت بالجائزة. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يمد في عمر الدكتور ويبقيه ذخرا للإسلام والمسلمين. وختاما يعني أشكر قناة الناس على هذه البرامج الطيبة النافعة المفيدة، وخاصة الاهتمام بأهل العلم في حياتهم. فكم يتألم الإنسان لما يعني يموت العلماء ولا يذكروا، وإذا ذكروا يذكروا على الهامش، في حين يذكر آخرين ممن يعني ليس لهم دور في خدمة المجتمع ورفعة الأمة. فقناة الناس بهذا البرنامج الطيب حينما تبرز سير الأعلام والنبلاء في حياتهم، هذه إن شاء الله يعني سنة خير لهم، لكم يا دكتور عاطف إن شاء الله لكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك ويبارك فيك وإياك إن شاء الله. طب حضرتك أنا مستوقفني يعني واقفة هنا بتخيل لو حضرتك كانت ماشية الأمور عادية وتخرجت سنة 55 وعينت معيد في قسم الجيولوجيا في جامعة القاهرة واستمرك بيك السنوات، وكنت هتبقى مهتم فقط بالبحوث الأكاديمية النظرية، لكن لعل الابتلاء اللي ربنا امتحنك بيه والمطاردة رحت اشتغلت في البترول وفي الفوسفات وفي الفحم وقابلت يعني ميدانيا.
نعم.
فلعل ده في الآخر كان أفضل لك.
بدون شك بدون شك. لكن يعني كثير من الناس بتخيل أني بدأت الكتابة في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مؤخرا، لأنهم لم يروني إلا مؤخرا، ولكن أنا أكتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من سنة 51 حقيقة، لكن لم تتح لي الفرصة أن أخرج إلى الإعلام.
51 يعني أنت وأنت في أولى جامعة.
وأنا سنة أولى في
أولى جامعة.
نعم، يعني في محاولة للرد على الذين كانوا يتطاولون على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى الإسلام وعلى القرآن وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، كنت أكتب. ولازلت أحتفظ ببعض هذه الكتابات التي كتبت وأنا في السنة الأولى من سنين جامعة القاهرة. ولكن طبعا تبلور الموضوع بعد ذلك. ولكن أنا أيضا يعني ما استدبرت من أمري أمرا من الأمور إلا وجدت أن كان لما فيه من صعوبات حكمة بالغة يعني لم تتضح لي إلا مؤخرا. ولكن أني تربيت على الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم بأن هذا هو الخير كل الخير، ولذلك لم أمر بأزمات نفسية أبدا يعني كالتي مر بها كثير من الناس الذين يتعرضوا لهذه المظالم. في سنة 58 ميلادي أنشأت جامعة الملك سعود في الرياض، طبعا اختير مديرا لها دكتور عبد الوهاب عزام عليه رحمة الله، وكان من الشخصيات العلمية والفكرية والإسلامية الرائدة في مصر لم يكن في العالم العربي كله. فتخير نخبة من أساتذة التخصصات المختلفة في مصر، نخبة ممتازة حقيقة يعني مختارة اختيارا دقيقا، وكان ممن اختارهم لرئاسة قسم علوم الأرض في هذه الجامعة أستاذي وأستاذ هذا الجيل من الجيولوجيين سيد الدكتور إبراهيم فرج الذي لا زال على قيد الحياة، بارك الله في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة وجزاه عنا خير الجزاء، فكان له بعد الله الفضل الأكبر في هذا التكوين الفكري عندنا، يعني كان له بصمة كبيرة لحسن استشهاده في محاضراته ومذكراته بآيات القرآن الكريم وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان له يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا التوجه. يعني اختارني الدكتور إبراهيم فرج حفظه الله لأذهب معه إلى جامعة الملك سعود في الرياض، بقيت معه عامين.
نعرفك منين يا دكتور إبراهيم؟
كان أستاذي.
كان أستاذك في الجامعة.
جامعة القاهرة.
من 51 إلى 55.
نعم نعم.
وكان في علاقة دائمة ولا هو متذكر تفوقك؟
لا علاقة وطيدة يعني. آه. علاقة وطيدة جدا يعني. فذهبت إلى الرياض وطبعا كانت الجامعة في بدايتها صغيرة.
السفر كان سهل ما فيش فيه مشاكل؟
لا كان سهل. يعني كان فيه مشاكل بس ربنا بيحلها إن شاء الله. فسافرت إلى الرياض و. كان من الميزات الجميلة في هذه الجامعة صغر الجامعة، فكان يلتقي الأساتذة من مختلف التخصصات في جلسات علمية وفكرية استفدت منها كثيرا، وكان هناك يعني عمالقة من عمالقة العلم والأدب والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعلوم السياسية إلى آخره. وكان الجامعة لها سنة طيبة أن تلتقي الجامعة كلها في صبيحة كل يوم دراسي من 7 إلى 8 صباحا لتستمع إلى محاضرة إسلامية، وكان يعني يقوم بهذا الدور فضيلة شيخ أبو معز عبد الستار مد الله في عمره وأحسن لنا وله الخاتمة. وكانت الحقيقة سنة طيبة أن وفي وقت كان النزاعات التغريبية كثيرة وكانت حتى وصلت إلى الجزيرة العربية الذي كنا نتخيل أنها بعيدة عن هذه التيارات.
58-59
نعم. بقيت في هذه الجامعة إلى عام 61 ميلادي، ثم سافرت إلى بريطانيا لاستكمال الدراسات العليا. وكما أشرت حضرتك من دقيقة يعني أول ما قابلت الأستاذ هناك سألني ماذا فعلت في حياتك منذ تخرجك إلى الآن، فرويت له، فقال أنت لا تحتاج إلى ماجستير، سنسجل لك للدكتوراه مباشرة. وأتممت رسالة الدكتوراه في 9 شهور، عفوا في 18 شهر، يعني سنتين دراسيتين كاملتين في 18 شهرا، وكان رقما قياسيا حقيقة يعني بالنسبة لي. وأكرمني ربي أن أتممت رسالة أشادت بها الجامعة وأشادت بها الممتحنون، وكانت سببا في حصولي على درجة زمالة جامعة ويلز فيما بعد الدكتوراه، وهي أعلى منحة يعني في الجامعات البريطانية، تمنح مرة كل سنة للمتميزين في قطاع عريض من التخصصات يبدأ من الكيمياء إلى الهندسة. وكان اختياري لها يعني في سنة 63 ميلادي يعني شيء من التكريم الذي أكرمني به ربي تبارك وتعالى. عملت على هذه المنحة لمدة 2 سنين.
كان في معاكسات حتى في دي؟
ايه طبعا
يعني طبعاً. انا قرأت انه يعني كان في بعض الأفراد
طبعا
أو الجهات
طبعا
تدخلوا عشان ما تحصلش عليها أنت.
طبعا يعني أنا خدمت طبعا للمكتب الثقافي في السفارة إن أنا أتممت الحصول على درجة الدكتوراه ومنحت درجة زمالة الجامعة ومطالب أن أعمل بعض الأبحاث فيما بعد الدكتوراه. فأرسل لي المدير المكتب الثقافي أنك أتممت المهمة التي جئت من أجلها. المهم أنني لم أكن على حساب الدولة، كنت فقط تحت إشراف المكتب الثقافي ولكن على نفقاتي الخاصة. قال أنت أتممت المهمة التي جئت من أجلها وعليك أن تعود، وإلا سنضطر إلى يعني عدم تجديد الجواز للسفر يعني. فأبلغت الأستاذ بذلك فكتب له رسالة قاسية وقال له بالكلام الذي ذكرته من دقائق، هذه المنحة هي أعلى منحة في الجامعات البريطانية، تمنح مرة في السنة لشخص واحد من قطاع عريض من التخصصات، تبدأ من الكيمياء وتنتهي بالهندسة، ولم يكن أمام لجنة اختيار أفضل من زغلول النجار أن نمنحه هذه الدرجة، وإذا لم تسمحوا له بالمواصلة لن أقبل طالبا مصريا بعد ذلك في هذه الجامعة. فجاءتني رسالة من مدير المكتب يهنئني بها على إتمام الدرجة وبهذه المنحة وموافقته على الاستمرار بها، فاستمرت عليها لمدة سنتين، وكانوا يريدون أن أستمر بعد ذلك، ولكن طلبتني جامعة الملك سعود في الرياض بإلحاح، فعدت إلى جامعة الملك سعود في الرياض.
في ويلز عملت مجموعة أبحاث مميزة 14 بحث أو
نعم
أو ما
نعم
شابه ذلك،
نعم
كلمنا عنهم.
والله الكريم طبعا من كان من أبرز هذه الأعمال أن متحف التاريخ الطبيعي في لندن طلب نشر رسالة بعد طبعا تهيئتها للنشر ليس بشكل الرسالة بالكامل، فجلست طبعا أعددت الرسالة للنشر ونشرها المتحف في عدد تذكاري خاص من مجلته العلمية، والمعهد يعتبر أحد أكبر المراكز العلمية على مستوى العالم، وكونه يقبل نشر رسالة علمية بكاملها هذا يعني نوع من أنواع التكريم الذي يفوق حتى درجة الدكتوراه نفسها. فعددت الرسالة للنشر وصدرت في عدد تذكاري خاص من مجلة المعهد التاريخ الطبيعي سموه Natural History Museum في لندن، وهذه المطبوعة تم ترجمتها إلى عدد من اللغات العالمية وتم التعليق عليها في كثير من الدوريات وكان لها صدى طيب، يعني صدرت عام 66 ميلادي في حوالي 600 صفحة و42 لوحة، والبحث العلمي إذا بقي صامدا على قدميه يعني أعوام قليلة يعتبر إنجاز كبير، يعني هذا العمل لازال يطبع إلى الآن ولازال يعني يستفاد به في المحافل الدولية وفي البحوث المختبرية إلى يومنا هذا. طبعا في أثناء المنحة هيأت لي الجامعة يعني وسائل كثيرة، يعني سكرتيرة خاصة تطبع لي ما أشاء، محضرة مساعدة مختبر تقوم بعمليات التحليل، يعني كان الميكروسكوب الإلكتروني مصنع حديثا فيستخدم بالساعات أو بجزء من الساعات، فوفر لذلك بالرغم من تكاليفه المالية البائضة. فأكرمني ربي بأن نشرت عدد كبير من البحوث العلمية التي جعلت لي شهرة في حقل تخصصي في فترة المنحة التي من علي الله تعالى بها.
كان في سفرك
لبريطانيا
قصة يعني في بورسعيد، من بورسعيد
مسرحية يعني مسرحية كبيرة. نعم
تفضل احكي لنا.
طبعا حينما تقدمت للسفر إلى بريطانيا كان لابد أن أتقدم من القاهرة، ما كانش ممكن أن أسافر من الرياض مباشرة، فعدت إلى القاهرة وسألت البعثات فقالوا لابد أن تدفع مرتب 3 شهور كتأمين و9 شهور مقدما، وكان مصاريف يعني طالب البعثة في وقتها حوالي 40 جنيه استرليني، فلم يكن مبلغا كبيرا جدا، فدفعت حوالي 500 جنيه استرليني لإدارة البعثات، وأعددت طبعا عملية كل الإجراءات اللازمة للسفر ومنحت الفيزا، ثم سحبت مني ألغيت، ثم منحتها باتصال بالوزارة وخرجت العائلة تودعني إلى بورسعيد، لكان كان معي كمية كبيرة من العينات الصخرية، ما كان ممكن أن تذهب بالطائرة. وطبعا ذهبنا إلى بورسعيد وفي عدد من السيارات، واستأجرنا يعني غرف في أحد الفنادق هناك، وكان لي شقيق دكتور محمد طبيب يعمل في القنطرة، القنطرة غرب، فاستقبلنا هناك واستضافنا يعني. وتأخرت البشرة في المجيء، فنصحت الأسرة أن يعودوا لأن الطريق لم يكن ميسرا كما هو الآن. فبقي معي شقيقي محمد عليه رحمة الله. عند الغروب تقريبا جاءت الباخرة فذهبنا، كنت أول الواصلين إليها، وأنهيت إجراءاتي مع الباخرة، واستلموا عفشي وحقائبي وكراتين العينات أو صناديق العينات هذه. وفي آخر لحظة طبعا باقي ختم الجواز شهد مغادرته لبناء بورسعيد، فقال لي أنت ممنوع من السفر، لدي التأشيرة. قال والله يعني الأسماء عندنا بيختم ختم صغير تحت التأشيرة، منحت هذه التأشيرة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا الختم غير موجود عندنا. فذهب شقيقي عليه رحمة الله إلى المحافظة ليسأل يعني عن وسيلة لحل هذا الإشكال، ثم عاد بعد أكثر من ساعة دون جدوى، وصعد الركاب والباخرة على وشك.
كل ده مساء.
مساء يعني. ففي لحظة يأس قلت له دعني يعني أخرج أشوف له. قال لماذا تستطيع أن تفعل؟ يعني أنا فعلت كل ما في وسعي يعني. فتركته عند حقيبة يدي وأخذت حنطور وذهبت إلى المحافظة، فقيل لي أن مسؤول الجوازات غير موجود، وأخذت عنوان منزله. ذهبت إلى المنزل فعلمت أن زوجته في حالة وضع، ذهبنا إلى المستشفى فلقيته في المستشفى، سألني إيه الحكاية، فقلت له والله أنا مسافر ومعي تأشيرة سفر ومنع من السفر. فقال لي لك صلة بالشيوعيين؟ قلت له لا ما لي صلة بالشيوعيين. قال والله يعني ربي أن أنقذ زوجتي من وفاة حقيقية في هذه الليلة، ومن قبل الشكر لله سبحانه وتعالى سأأمر بسفرك. قلت له لا يصلح أن تأمر بالتليفون، أرجع أن تصعد معي إلى الحنطور ونذهب سويا لأن الباخرة على وشك الإقلاع. وصلنا إلى المنى وجدنا الباخرة أقلعت فعلا، فأدرك باتصالاتي أن الباخرة لا تزال في المياه الإقليمية، فأمر بإيقافها وطلب من أخي استئجار أحد القوارب الصغيرة، قوارب التجار دول بسموه البنبطية. وذهبنا إلى الباخرة وألقي سلم حبل صعدت عليه، كنا طبعا في أكتوبر وبرد شديد وظلمة شديدة، وتجمع كل من على ظهر الباخرة يرون يعني لماذا توقفت الباخرة. فصعدت أنا وأخي ومحمد عليه رحمة الله وهذا الضابط الهمام حتى وصلت إلى سطح الباخرة، ودعتهما وعاد إلى القارب، وذهبت إلى الكابينة المخصصة لي. يعني ألقيت بنفسي على السرير وأنا في غاية الإعياء والإجهاد، ولم أستطع أن أقوم إلا بعد أن أعلنوا أننا خرجنا من المياه الإقليمية المصرية.
حضرتك قابلت الضابط ده بعد كده؟
لا والله لم أقابله إلى الآن، ويعني
كان فاضل يعني
بدون شك موقف كريم له إن شاء الله تعالى. نعم.
طيب حضرتك بقى
في بريطانيا طبعا أكرمني ربي إكراما كبيرا حتى أنهيت السيد الدكتوراه، ولقيت من العون والدعم ويعني الرعاية هناك ما لم أجده في بلدي حقيقة. عدت إلى السعودية، بقيت فيها لمدة سنتين، وأنشأت جامعة الكويت في هذا الوقت، وكان مديرها دكتور أبراهيم منتصر أو مؤسسها دكتور أبراهيم منتصر عليه رحمة الله، وكان عميدا لكلية العلوم في جامعة عين شمس. فطلب مني أن أنتقل إلى جامعة الكويت، فانتقلت إلى جامعة الكويت، وإن كانت الفترة التي قضيتها في جامعة الملك سعود كانت فترة ثرية ويعني ذات قيمة كبيرة عندي، لأن تعلمت فيها أشياء كثيرة واستفدت يعني في أثنائها بحج بيت الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فذهبت إلى الكويت وساهمت في إنشاء قسم الجيولوجيا بها حتى وصلت إلى درجة الأستاذية، ورئاسة أخذت رئاسة قسم الجيولوجيا هناك. ثم في سنة 75-76 ميلادي كان عندي سنة تفرغ علمي، قضيتها في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس أستاذا زائرا في هذه الجامعة، وكنت خلالها أيضا يعني أخطب الجمعة في المركز الإسلامي في لوس أنجلس وأعطي محاضرة في يوم السبت، وأكرمني ربي أن أسلم عدد كبير من الناس بالحوارات الهادئة التي كانت تدور بيني وبينهم في هذه الفترة. عدت من جامعة كاليفورنيا إلى الكويت، ويعني انتقلت من الكويت إلى جامعة قطر ورأست قسم الجيولوجيا بها لفترة، ثم جاءني طلب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، جاءني وفد من الجامعة إلى قطر يطلب مني أن ألتحق بالجامعة، لأن هذه الجامعة كانت تعتبر الجامعة الأمريكية في الجزيرة العربية، وكان الأمريكان يحاولون تغريب الشباب السعودي تغريبا كبيرا. وجاءني وفد من الصالحين كان فيهم رئيس قسم الجيولوجيا في هذه الجامعة سمى قسم علوم الأرض، فانتقلت من قطر إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بقيت فيها حوالي 20 سنة، ثم أحلت إلى التقاعد، فعملت مستشارا للتعليم العالي في معهد التنمية السعودي في المنطقة الشرقية، ثم ذهبت إلى بريطانيا بعد ذلك فترة لأرأس معهد الدراسات العليا اسمه معهد مارك فيلد للدراسات العليا، بقيت فيه 2 سنة. في هذه الفترة كنت أتردد على المنطقة على الجزيرة العربية وعلى مصر، ففي إحدى المرات وجدت رسالة من أخي الكريم الأستاذ أحمد فراج عليه رحمة الله يطلب مني يعني مقابلته للأهمية، فالتقينا وكان سجلنا حلقتين عن العجاز من فقان كريم، كانت يعني فتحا كبيرا لتعريف الناس به أولا وبهذا المنهج.
سنة كامل
سنة 2000 يعني عدت إلى بريطانيا، ففوجئت بأن هذين الحلقتين كان لهما صدى كبير عند كل الناس ليس فقط في مصر بل في المنطقة العربية كلها، وجاءتني اتصالات من معالي الشيخ أحمد زكي يماني من سويسرا ومن يعني بعض الأمراء في السعودية وفي الخليج وبعض الإخوة المسلمين في الغرب، فكانت سببا في أن الأهرام طلبت مني سبرين نافع جزا الله خيرا يعني طلب مقابلتي، وعند المقابلة قال أنا أريد أن تكتب لنا في الأهرام، وأعطاني صفحة كاملة كان لها يعني الفضل في تعريف الناس بهذا المنهج وبشخصي الضعيف.
ربنا ينفعنا بيك دايما إن شاء الله.
بارك فيك وفضلك إن شاء الله.
حضرتك السنة يعني رحلة العلم والاجتهاد والدعوة خلتك انشغلت عن حياتك الشخصية.
نعم.
فما تزوجتش غير سنة 68.
نعم نعم. لأن طبعا الغربة لها تكاليفها. الغربة غربة ليس فقط غربة مادية بل أيضا غربة نفسية وروحية، يعني أنت لا تشعر بالاستقرار، لا تشعر بالطمأنينة، لا تشعر بأنك يعني تستطيع أن تبني بيت أو تبني أسرة، فلذلك تأخر قضية زواجي. نعم نعم.
طيب عموما احنا يعني بنستاذن حضرتك ان احنا نحتاج حلقة ثانية.
يسعدنا.
احنا لسه ما اتكلمناش على الجائزة العلمية.
صحيح صحيح.
وما اتكلمناش على جائزة مصطفى بركة.
نعم.
ولا الشخصية الأولى الإسلامية
بارك الله فيك
في عام 1427.
نعم.
وعلى جوانب أخرى كثيرة يعني في الجوانب الدينية وجوانب علمية، فإن شاء الله تعبنا بلقاء
وهذا يعني الذي هو أهم حقيقة من الحديث عن النفس.
لا احنا مستفيدين. نعم. أنا والمشاهدين يعني يعني أنا أخواني المشاهدين يعني حاسس ان انا مكسوف مع الدكتور، حاسس ان انا كنت مهمل، لا كنت بذاكر ولا كنت بجتهد ولا بعمل ولا لانه يعني الرحله من العمل المتتالي المتوالي والبحث والعلم والدراسه والمصابره وبعدين الثبات يعني مضايقه ثم مضايقه ثم مضايقه، ومع ذلك حضرتك مستمر في الطريق، وعشان كده ربنا عوضك ونفعنا بيك في النهاية. وطبعا هننتفع أكتر بالدكتور إن شاء الله لما يبقى معنا في البرنامج الثابت أفلا تبصرون
إن شاء الله.
إن شاء الله هنبدأ الأسبوع ده
يمكن الأسبوع ده صعب، لكن إن شاء الله يمكن الأسبوع اللي بعده
إن شاء الله. ده يبقى إن شاء الله برنامج دائم على شاشة قناة الناس، لعل الله عز وجل يعني يجعلنا من المبصرين الذين يعني يتعظون ويرون عظمة الخالق، وننتفع إن شاء الله يعني بدراسات وأبحاث فضيلة الدكتور زغلول النجار. وربنا ينفعنا بيك دائما، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخي.